بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 28 من اول الايه الاولى: وبعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم المجدليه ومريم الاخرى لتنظر القبر، واذا زلزله عظيمه حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. والمجد لله دائما أبديا آمين. كنا بدأنا من آخر مرة مع بعضينا في مرحلة جديدة في حياة السيد المسيح، واخد الفطرة من القيامة للصعود. إحنا في يوم الحد، حد القيامة الموافق 16 نيسان 8 أبريل سنة 30 ميلادي. المرة اللي فاتت كنا خدنا ترتيب الزيارات بتاعة القبر في فجر يوم القيامة، وكنا بدينا بيها ان احنا رتبنا زيارات النسوة وزيارات التلميذين بطرس ويوحنا يوم الحد الصبح من الأناجيل الأربعة، ترتيب زمني يتفق مع ما ذكر في الأربع أناجيل. وكنا بدينا بيها لأنه قلنا هيبقى ده الأساس اللي احنا هنشرح في أحداث القيامة بناء على هذا الترتيب. فالنهاردة هنبتدي نتأمل بقى في أحداث القيامة من واقع الترتيب اللي احنا ذكرناه المرة اللي فاتت. بنعمة المسيح حديث اليوم هيبقى عن حدث القيامة نفسه، اللي حصل وقت قيامة المسيح. النقطة الثانية رد فعل الحراس. النقطة الثالثة ميعاد والميقات اللي الله وضعه في ترتيبه بالنسبة للقيامة. احنا الصورة اللي عندنا الأخيرة من أحداث يوم الجمعة، المسيح صلب ووضع في قبر جديد، هو قبر يوسف الرامي. وزي ما شفنا كان في بعض من النسوة كانوا حاضرين تكفين جسد يسوع، فبالتالي عارفين مكان القبر. وشفنا زي ما قال الكتاب ان السبت بدأ يلوح، يعني بدأ يوم الجمعة ينتهي وداخلين في يوم السبت، فده أدى إلى ان تكون في عجلة في تكفين ودفن السيد المسيح، مش كما هي العادة بالنسبة للعبرانيين في تكفين الموت. فباستعجال يوسف ونيكودموس جابوا الأطياب وجابوا الكفن ووضعوا في جسد يسوع، وبعجلة وضعوه علشان ما ندخلش في يوم السبت. ويوم السبت الكل استراح بحسب الوصية. يكمل معلمنا القديس ماري مرقس في الإصحاح 16 الآية الأولى يقول: وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومة، ثلاثة من النسوة، حنوطا ليأتينا ويدهنه. امتى اشتروا الحنوط؟ قال وبعدما مضى السبت. احنا دينا شايفين الحادثة بتاعة الموت والدفن كانت في نهاية يوم الجمعة. طيب يوم السبت يوم راح، دول راحوا في فجر الأحد باكر بالحنوط علشان يطيبوا الجسد. البعض ممكن في بساطة يتساءل، طب هما جابوا الحنوط منين؟ أهو قال لنا القديس ماري مرقس بعدما مضى السبت. يعني إيه مضى السبت؟ إحنا عارفين إن اليوم عند اليهود زي ما هو مذكور في الكتاب المقدس يبتدي بالمساء في تكوين واحد، كان مساء وكان صباح يوما واحدا. اليوم عند اليهود يبتدي من المساء، وده الطقس اللي ماشي بيه الكنيسة. يعني احنا دلوقتي، احنا بالنسبة لنا هنا مثلا في مصر، احنا دلوقتي يوم السبت بالليل، العشية اللي احنا صليناها دي اسمها عشية الحد، فاحنا بنعتبر من العشاء بتاع يوم السبت اعتبرنا ان احنا بدينا يوم الحد، فدلوقتي بدا الحد، بس بدا بالايه؟ بالمساء، بالعشاء. النص التاني بتاع يوم الحد بكرة الصبح لغاية غروب يوم الحد. يبقى بعد ما مضى السبت يعني ايه؟ يعني يوم السبت في المغرب الساعة 5 الساعة 6 بالكتير، دوت يعتبر بداية يوم الحد. ففي الوقت دوت يوم السبت انقضى، فبدأ اليهود يمارسوا الحياة عادية، خلاص دخلنا في يوم جديد، فبالتالي أمكن للنسوة ان هم يشتروا الحنوط. وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهننا. طبعا لانه اشتروها يوم السبت بالليل زي دلوقتي كده بالظبط، فمش هينفع دلوقتي نروح المدافن ونكفن جسد يسوع فاستنوا لغاية فجر بكرة الحد وراحوا علشان يطيبوا الجسد. نفس الكلام دوت قاله القديس لوقا، بس ممكن في كلام لوقا يعني تبان ان الامور يعني فيها لخبطة. في لوقا 23 بعد ما اتكلم عن دفن المسيح قال: وكان يوم الاستعداد والسبت يلوح. يوم الاستعداد اللي هو يوم الجمعة، والسبت يلوح يعني خلاص يوم الجمعة بالليل وداخلين على يوم السبت. وتبعناه نساء كنا قد أتينا معه من الجليل ونظرنا القبر. ده بيتكلم على يوم الجمعة بالليل في الدفنة. وكيف وضع جسده، بص بقى له يقول ايه: فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا. بعد ما حصلت الدفنة يقول لوقا الرسول: فرجعنا وأعددنا حنوطا وأطيابا. ويكمل الآية اللي بعدها يقول: وفي السبت استرحنا حسب الوصية. اللي يقرأ كلام القديس لوقا ممكن يفهم منه ان هم راحوا يشتروا الحنوط يوم الجمعة بالليل بعد ما دفنوا المسيح، رجعنا وأعددنا حنوطا وأطياب. في الحقيقة في ردين على الحتة ديت. الرد الأولاني اللي دارس في الكتاب المقدس واتكلمنا في الحتة دي كتير، ان انجيل القديس لوقا يتميز بالآتي: لوقا لما يذكر حاجة يذكرها للآخر وبعد كده يبتدي في حاجة جديدة. يعني أعتقد اللي حضر معنا في المرات اللي فات كلمنا في الموضوع دوت كتير، في معمودية المسيح مثلا على سبيل المثال، وفي موضوع حضور يهوذا العشاء الأخير اتكلمنا في الموضوع ده كتير. فدي سمة عند القديس لوقا في إنجيله، لوقا يبتدي قصة يخلصها للآخر. يعني أبسط مثل لما اتكلم عن يوحنا المعمدان، قال يوحنا المعمدان جه وبدأ يعمد ووبخ هيرودس وهيرودس حطه في السجن. الآية اللي بعديها يقول إن يسوع اعتمد من يوحنا. الله، فين يا لوقا؟ أما أنت دلوقتي نهيت لنا بتقول لنا يوحنا في السجن. قال: لا، ما أنا لما ببتدي قصة يوحنا جبتها للآخر، أدي بداية يوحنا وأدي آخرته في السجن. بعد كده هنبتدي بقى نحكي قصة جديدة، معمودية المسيح من يوحنا المعمدان. فده منهج لوقا. فلما انطبق المنهج ده هنا، لوقا قال الستات راحوا القبر ليه؟ ما كانش ليهم أي دور في الدفنة. ده يوسف ونيكودموس هم اللي خدوا الكتان وخدوا الأطياب وراحت هناك. لا، هم الستات علشان ملحقوش يكفنوا الجسد فقالوا احنا نروح نشوف مكان القبر. ليه هتروحين نشوف مكان القبر؟ قالوا علشان نعد حنوط ونيجي احنا بقى نحنط او نطيب الجسد. طبعا مش التحنيط بمفهوم يعني التحنيط المصري، تطيب الجسد يعني عشان يبقى التعبير دقيق. فالقديس لوقا ماشي بذات المنهج. النسوة تبعنا يوسف ونيكودموس ومحملين الجسد راحوا شافوا القبر، الغاية ايه؟ ان احنا نطيب جسد يسوع. فرجعوا اعدوا الاطياب، وبعد كده بقى ختم حاجة كانت في النص انه في السبت استرحنا حسب الوصية. فده يعني ده التفسير بتاعها بفهمنا لمنهج القديس لوقا. ممكن البعض بقى يفسر تفسير تاني، انا هقول ان مقبول، مش هنقدر نقول عنه لا، بس في الحقيقه التفسير الاولاني ده اللي هو طبيعه لوقا في كل انجيله. احنا يوم الجمعه وصبح تاني يوم السبت، طبيعي السبت لازم الحياه تتوقف في اسرائيل، لكن احنا يوم الجمعه دوت صبح ده الجمعه وصبحين السبت، احنا في 14 نيسان وهنذبح الخروف، يعني زي ليله العيد مثلا في الشرق عندنا دلوقتي. ففي ليله العيد ممكن تبص تلاقي الناس مثلا اصحاب المحلات او كده ممكن يطولوا شويه في التاخير، باعتبار ان احنا بتبقى ايام مبيعات وايام موسم، فيعني قاعدين لوقت متاخر. فممكن فعلا لما جسد المسيح نزل وراح يدفنوه في القبر وهم راجعين لسه، ما لغايه ما دخلوا البيت كان لسه يوم السبت ما جاش، لان لو يوم السبت جه لا احنا في مسافه معانا لازم نمشي. فممكن في سكه الرجوع باعتبار ان المحلات لسه مفتوحه لان ليله العيد بالنسبه لاسرائيل، ممكن يكونوا في الرجوع اشتروا اطياب، ما يمنعش يوم الجمعه بالليل. لكن يعني كتفسير منطقي مقبول، لكن زي ما بقول لكم منهج لوقا انه لا، هم في الحقيقه استنوا لما يوم السبت خلص وتاني يوم في المغرب اللي هو كنا بدينا يوم الحد راحوا يشتروا الحنوط. ففي كلتا الحالتين مفيش اختلاف ما بين اللي قاله القديس ماري مرقس واللي قاله القديس لوقا. طيب انا عايز اقف بقى حتة عند شراء الحنوط. كون ان الناس ورايحين يشتروا حنوط يعني ما فيش اي توقع بان الجسد هيقوم. احنا رايحين نطيب جسد ميت. لو كان في فكر النسوة او في فكر اتباع المسيح في العموم انه في قيامة، طب احنا هنجيب اطيب ليه؟ ده هو قال ان انا هقوم. فده يؤكد انه فكر القيامة ما كانش واضح اطلاقا بالنسبة للتلامذة وبالنسبة لاتباع المسيح عموما بما فيهم النسوة. تقولوا لي طب المسيح اعلن عن القيامة وهم ممكن متذكرين ان المسيح قال ان انا هقوم، طب فهمينها ازاي؟ اقول لكم فهمينها بذات الفهم اللي فهمته مرسى عند قبر لعازر لما المسيح بيقول لها سيقوم اخوك قيامة. فعليه مرسى قالت ايه؟ انا اعلم انه سيقوم في اليوم الاخير. يبقى ممكن التلامذة ممكن فهموا كلام المسيح عن القيامة انه ايه؟ انه هيقوم في اليوم الاخير. لكن ده يؤكد انه فكرة القيامة بالنسبة للمسيح من الأموات رغم أن المسيح أعلنها زي ما شفنا لكن ما كانتش واضحة في فكرة التلامذة وفكرة أتباع المسيح، فبالتالي رحين يشتروا الحنوط ورحين يطيبوا الجسد. المفارقات اللذيذة خالص أن هم رحين لتطيب الجسد كنهاية لقصة يسوع، خلاص دي الحلقة الأخيرة إذا بيها البداية. يعني هم رحين في ذهنهم إيه؟ خلاص آخر حلقة في حياة السيد المسيح الدفن وإحنا هنروح نطيب الجسد ونتوقع أن الكتاب المقدس يخلص على كده وخلصت القصة. فيما هما يظنوا أنهم بيكتبوا الفصل الأخير أو السطور الأخيرة في القصة إذا بيها هي بداية القصة، لأن البداية كانت بإيه؟ بقيامة المسيح من بين الأموات. المفارقة الثانية، هم رايحين علشان يطيبوا بحسب فكرهم جسد ميت. طب رجعوا من المشوار دوت بعد ما راحوا القبر ورجعوا يطيبوا ايه؟ نفوس ميت. الرسل اللي كانوا في حال حزن وفي حال بكى بسبب مشاهدتهم لموت المسيح ودفنه كانت نفوسهم كأنها ميت، فإذا بالنسوة رجعوا يحملوا طيب مش لأجساد ميتة لكن لنفوس التلامذة اللي ميتة من الحزن ومن الخوف ومن الزعل على المسيح. مفارقة أخرى في ذهاب النسوة، النسوة رايحين حاملين أطياب. الطيب ده حاجة حلوة، يعني الواحد يشم ريحة الطيب حاجة جميلة، لكن في النهاية هي أطياب إيه؟ أطياب موت، أطياب لجسد ميت. فكرتني بسفر التكوين الإصحاح الثالث. أم النسوة دول، أمنا حواء، كانت راحة مشوار بطيب بس في الحقيقة كان طيب موت. إيه الطيب اللي كانت راحة بيه حواء؟ راحة واخدة في إيديها ثمرة شكلها طيب جيدة للأكل وبهجة للعين، لكن في الحقيقة الثمرة دي كانت تحمل في طيتها الموت. فبقى مشوار النسوة ذاهبات للقبر حاملات أطياب للموت، ده مشوار أمنا حواء وهي راحة لآدم حملة ثمرة الموت، شكلها حلو الثمر لكنها ثمرة موت. طيب ما أبعد الفارق ما بين مشوار الذهاب ومشوار الرجوع؟ النسوة دول رجعوا بإيه؟ رجعوا بخبر فرح عوض عن خبر الموت اللي أمنا حواء زفته لأبونا آدم في الثمر. وكأن يا أحبائي النسوة دول أصلحنا ما فعلته حواء. رجعوا النسوة دول ولاد أمنا حواء يبشروا ولاد أبونا آدم ممثلين في أبائنا الرسل، مش بقى ببشرة ثمرة موت لكن ثمرة حياة، خبر قيامة المسيح من بين الموت. يعني الخلاصة يا أحبائي نقدر نطلع بيها لغاية دلوقتي إنه النسوة وصلوا للقبر علشان يطيبوا الجسد فإذا بالمسيح قام. لو حبينا نشوف الأحداث اللي حصلت، القبر مقفول بالحجر مختوم بالخط، الحراس واقفين، المسيح قام دون أن يشعر به أحد، الحجر محطوط والحراس واقفين، والمسيح خرج من القبر معلنا زفرته غلبته للموت. بعد كده حصلت زلزلة ونزل ملاك الرب من السماء دحرج الحجر وقعد عليه، فارتعب الحراس من الزلزلة
وارتعبوا من منظر الملاك، فشروا يروحوا يخبروا رؤساء الكهنة، وفضل مشهد استعدادا لمجيء النسوة. لو حبينا نشوف النقطتين دول بشيء من التفصيل، هنروح لإنجيل القديس متى الإصحاح 28 الآية 2، يقول وإذا زلزلة عظيمة حدثت. في زلزال حصل، الزلزال دوت حصل لما المسيح قام، ولا حصل لما الملاك نزل ودحرج الحجر؟ بصوا متى بيقول إيه، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن الزلزلة حصلت ليه؟ متى قال لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. يبقى يتفهم من كلام متى الزلزلة حصلت ليه. الزلزلة حصلت لما الملاك نزل ودحرج الحجر. وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن، أدي قال السبب، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر. يبقى المسيح قام ومحدش حس بحاجة، الحجر محطوط والحراس واقفين والمسيح قام، فرح بعد كده نزل الملاك من السماء دحرج الحجر، فلما دحرج الحجر حصلت الزلزلة. وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن، أهو السبب أو سبب الزلزلة، قالوا مت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. البعض قال إن الزلزلة حصلت لحظة القيامة، ما نقدرش يعني نقول لأ يعني، بس يعني الشيء اللي شبه واضح من كلام متى، لأن الوحيد هو اللي ذكر حادثة الزلزال، إنه ربط الزلزال بنزول الملاك، لكن برضو ما فيش ما يمنع أن تكون الزلزال حصلت لحظة القيامة نفسها. طيب هيجي السؤال، ليه الزلزال حصلت؟ نقدر نقول على الأقل في ثلاث أسباب سبب في حدوث الزلزال. ربنا عايز يعد المشهد للقاء خاص ما بين ملائكته وما بين النسوة وما بينه هو وما بين مريم المجدلية. ما كانش حينفع اللقاء والحوار دوت وحراس واقفين، فكان لابد ان ربنا يفضي المسرح من الحراس اللي واقفين. طب يفضيه ازاي؟ يفضيه بانه تحصل زلزال فالحراس يرتعبوا ويهربوا. طب لو اكتفينا بكده هيروحوا النسوة يشوفوا حجر، ما احنا واحنا اصلا رايحين في السكة زي ما هنشوف في المرات اللي بعد كده من يدحرج لنا الحجر، طب ما برضه هنقف قدام الحجر واقفين عاملين كده. فبرضه علشان يعد ربنا المشهد فنزل الملاك يدحرج الحجر. يبقى الزلزلة وما تبعها من دحرجة الحجر كان هدفها انه الحراس يمشوا، فالمكان يفضى للنسوة علشان يتقابلوا مع الملاك ويتقابلوا مع المسيح، وعشان يتيقنوا من انه المسيح قام. لانه لو رحنا كنسوة ولقينا الحجر احنا مش عارفين ايه اللي حصل جوه، المسيح جوه بس مين اللي دحرج لنا الحجر؟ ده السبب الاول. السبب الثاني انه ربنا عايز يعلن في موته حصل الزلزال، الأرض تزلزلت والصخور تشققت وقام كثير من أجساد القديسين. ده إمتى؟ ده لحظة الموت، ده لحظة الموت. طيب النهاردة في قيامته بتحصل زلزلة برضه، ليه؟ عشان ربنا يعلن اللي مات هو نفسه اللي قام. فزي ما في موته حصلت زلزلة أيضا في قيامته حصلت زلزلة. ده السبب الثاني. السبب الثالث ان احنا بنعرف تملي من الكتاب المقدس انه اعلان مجد الله او حضور الله تتبعه زلزال. يعني اشعياء 64 قال له من حضرتك تتزلزل الجبال، يعني في حضرة الله في وجوده بتحصل زلزال. وايضا المزمور قال ذات الآية ايتها الارض تزلزلي من قدام الرب، فده اعلان حضور ربنا في المكان، اعلان مجد الله فتصحبه الزلزال. ده الأمر الأول في حادثة القيامة، هي حدوث الزلزلة وإيه الحكمة منها. الأمر الثاني من جهة الحجر، المسيح لما دفن اتدحرج حجر، والحجر ده اتختم بالختم الروماني، وبحسب الفكر البشري يستحيل ان حد يخرج، واحد ميت ومتدحرج حجر عليه والحجر مختوم. ديت صورة لحكم الموت، الحجر ده أرى فيه حجر الموت، حكم الموت اللي صدر على البشرية كلها مختوم بختم الله بكلمة الله يوم ما قال لآدم يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. فبقى دي تمثل قضية الموت، قصة الموت بالنسبة للإنسان. حجر متدحرج يعني اللي حيدخل في الموت في حجر حينزل مش حيطلع، والحجر دوت عليه ختم هي كلمة الله أو قانون ربنا أو وصية ربنا أو قضاء الله يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. فدي بقت قضية الموت بالنسبة لنا، مفيش منها نجاة. بفر في الكتاب المقدس لقيت في قصة مشابهة لحجر وختم، هي تحمل ذات الصور بس يعني فيها تقابل بديع جدا. في سفر دانيال الإصحاح السادس، أعداء دانيال أضمروا له شر بسبب تمسكه بوصية إلهه، ولم يجدوا في دانيال شر إلا من جهة شريعة إلهه. ما فيش حاجة وحشة خالص، دانيال صورة باهتة للمسيح، صورة باهتة للمسيح بلا عيب. طبق أمره ضده وقدروا يستصدروا قرار من الملك انتهى بوضع دانيال في الجب. في دانيال 6 الآية 17 يقول إيه؟ وأتى بحجر ووضع على فم الجب وختمه الملك بخاتمه وبخاتم عظماء المملكة. بقى دانيال موجود في جب وفي حجر محطوط، والحجر دوت مختوم. طب تعرف يا دانيال تطلع؟ تعرف تحلها؟ لا، ما يعملهاش حل. مين اللي حلها له؟ حلها له الملاك طبعا عن طريق ربنا، بعت الملاك. عمل ايه الملاك؟ الملاك حل مشكلة دانيال. هو صح ما قدرش يطلع دانيال، لكن قدر إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. طيب النهاردة المسيح لما اتحط في الجب، الجب الذي ليس فيه ماء، جب الموت، ومتدحرج الحجر ومختوم، محتاج ملاك يحللك القضية؟ لا لا لا، ده هو حلها، هو قام والحجر موضوع. طب وما دور الملاك؟ لا، دور الملاك بقى يدحرج الحجر علشان يعلن لينا الخبر. لكن بالنسبة لدانيال الملاك هو اللي حل مشكلة دانيال، لكن بالنسبة للمسيح الملاك ما نزلش يدحرج الحجر عشان المسيح يقوم، لا، ده هو الحجر موضوع، المسيح قام. زي ما خرج من رحم أمنا العذراء وبتوليتها مختومة مصونة محفوظة بتوليتها، أيضا خرج من قبر الموت والحجر محطوط ومختوم. هو ذاته اللي تجسد في ملء الزمان، هو ذاته اللي النهاردة بيفارق الأرض بالجسد. النقطة الثانية، موضوع الحجر دوت في طقس الكنيسة له قصة. نلاحظ في القداس قبل ما أبونا يبتدي صلاة الصلح في الجزء الأولاني في القداس، في قداس المواظين بيختموا أبونا بثلاث أواشي بيتقالوا سرا، بس انتوا بتشوفوا المنظر، بتشوف أبونا يجيب الشرية ويصلي وبعد كده يدي بخور تجاه الشعب، وبعد كده يروح رافع غطى كده بنغطي بيه المذبح، يرفعه لو تاخدوا بالكم من المنظر ده، ويروح مبخر ثلاث مرات تحت الغطى. ايه ده؟ بتعمل ايه الكنيس؟ قال لك المذبح ده هو رمز لقبر المسيح، المذبح رمز لقبر المسيح، عشان كده المذبح يتعمل على شكل صندوق كأنه قبر. طيب القبر اللي وضع عليه الجسد أو اللي وضع فيه جسد المسيح اتدحرج عليه حجر كبير، فتيجي الكنيسة في قداس المواظين بعد ما بنصلي صلاة الشكر يجي كده شماس يقف قدام أبونا ويجيبه مفرش كبير يسمى الإبروسفارين، يروح الشماس وأبونا إيه مغطيين بيه المذبح، وكأنه يوسف ونيقوديموس اللي بعد ما كفنوا جسد يسوع دحرجوا حجر. النهارده لما تروح المدافن واحد عنده ميت يحط الميت ويمشي؟ لا، لازم يحط حاجة يسد بيها باب القبر. فيوسف ونيقوديموس دحرجوا حجر كبير، لأنه القبور يعني احنا بنشوف النهارده تلاقي ايه، في فتحة كبيرة وفيها عيون، فيدوبك بس نحط الصندوق جوه العين وخلص الحدوت على كده. لا، عند اليهود القبر ده تبقى أوضة، أوضة ندخل فيها، فبابها كبير، فبالتالي محتاجة حجر كبير يسد باب القبر. فيوسف ونيقوديموس هما الاثنين دحرجوا الحجر، إن ما كانش كمان اشترك معاهم يوحنا، لأنه حجر كبير ما يقدرش راجل واحد يدحرجه. فكأني أبونا والشماس، أو لو في كاهن تاني خديم شريك مع الكاهن الخديم، الاثنين دول يمثلوا يوسف ونيقوديموس، يروح رافعين الغطا الكبير دوت الإبروسفارين تشبها. اللحظة بتاعتنا دي في القداس دي لحظة دفن المسيح، علشان كده المفروض في الوقت ده كل الشمامسة والخدام يتركوا الهيكل، حتى ولو مثلا أبونا البطرك بيصلي ومعاه أساء، فلازم كله يترك الهيكل، شمامسة وكهنة. ليه؟ لأن احنا دلوقتي في لحظة الموت بتاعة المسيح. أدي القبر، وادي المسيح وضع في القبر، وادي جبنا الحجر الكبير ورحنا فردينه، وياخد أبونا كده الفافة يعملها على شكل مثلث ويروح حاططها، أدي الحجر وادي الختمة هو. طيب كلنا بنحط العيد ليه؟ لأن المسيح دخل لمعصرة الموت لوحده، دخل الحرب ديت ولم يكن معه أحد، قبر من أجلنا، فينفعش حد يبقى معاه جوه، كلنا نطلع، وبموته اللي احنا بنمثله في اللحظة دي في القداس ناخد الحل من خطايانا. لولا موت المسيح ما كناش احنا نحل من خطايانا. طيب بيجي بعد كده بقى أبونا، زي ما بقول لكم بقى بنقول القراءات، وبعد كده نقول الثلاث أواشي، وفي الثلاث أواشي بقى بقول لكم يجي أبونا بقى ياخد البخور ويروح يرفع الغطاء كده من تحت وإيه، ويعمل ثلاث مرات بخور تحت الإبروسفارين. دي إشارة إيه؟ دي إشارة لمريم المجدلية اللي جايبة الأطياب وعايزة إيه؟ عايزة تطيب جسد يسوع. فإحنا في اللحظة دي بنتذكر محبة المجدلية اللي جاية بالطيب، ريحته حلوة زي ريحة البخور، وغايتها انها تطيب الجسد. ادي اول امر في الحجر. طب الامر الثاني، بعد ما بنستكمل القداس ونقول صلاة الصلح، تمت المصالحة ما بيننا وما بين الله. المصالحة تمت بايه؟ تمت بالصليب. عشان كده كل صلوات الصلح في القداسات بتدور حوالين قصة سكوت الانسان وخلاصه بالصليب، كل صلوات الصلح. عشان كده الكنيسة تقول للكاهن وانت بتصلي صلاة الصلح تمسك الصليب. في أجزاء في القداس أبونا ما يمسكش الصليب، لكن في صلاة الصلح لازم يمسك الصليب في إيديه. ليه؟ علشان يعلن أنه صلاة الصلح دي المصالحة تمت بالصليب. طيب بعد ما بتتم المصالحة دي أعلنت فين؟ أعلنت في القيامة. المسيح مات على الصليب علشان يصالحنا مع الله. طب المصالحة تمت؟ المصالحة تمت. ايه اعلان المصالحة؟ قيامة المسيح. طيب تيجي الكنيسة تعيشنا في القداس لحظة القيامة ديت. بعد ما نصلي صلاة الصلح يجي ابونا تاني ويروح رافع الابروسفارين، هو وزي ما بقولكم لو في كاهن بيشترك معاه في الصلاة، او لو ما فيش يبقى شماس. طب الابروسفارين ده قلنا الحجر الكبير، فدي لحظة القيامة، دحرجت الحجر عن القبر. طيب دحرجة الحجر تبعها زلزلة، وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر. طب نعمل إحنا الزلزلة إزاي؟ الطقس يقول الإبروسفارين ده نحط فيه جلاجل جرسان كده صغير، فطبيعي هو أبونا بيشيله، هو مش بيخبط ولا حاجة، بس هو طبيعي هو بيرفع الغطاء الإبروسفارين لازم الجلاجل دي بتإيه؟ بتجلجل. فكأنها ديت كنيسة بتعيشني، إحنا حبائي في جسد لينا عينين، فلو ما اديتهاش حاجه تشغلها بالعباده تسرح، لينا ودان لو ما سمعتش هنسرح، لينا حواس زي الشم لو ما اشتركتش في العباده تسرح، لينا لسان، فلاننا في جسد فكل كيان الجسد بيشترك في العباده. فنسمعك صوت الجلاجل، ايه ديت؟ دي لحظه القيامه. طيب بعد القيامه المسيح ظهر في وسط التلامذة وقال لهم سلام لكم. علشان كده بعد رفع الإبروسفارين مباشرة أبونا ياخد اللفافة المغطين بيها الجسد ويقول لنا الرب مع جميعكم. كأن المسيح اللي كان مدفون اللي كان عليه الأكفان رفعت الأكفان وقام المسيح وحل في وسط تلامذته، فأبونا يرشم لنا الصليب علينا ويقول لنا الرب مع إيه؟ مع جميعكم. يبقى الكنيسة بتعيشنا في اللي حصل في وقت القيامة في لحظة رفع الإبروسفارين. يبقى في حادثة القيامة شفنا الزلزلة وشفنا الحجر، يتبقى لينا سؤال، مين اللي دحرج الحجر؟ طبعا هو واضح من كلمة الله، وإذا ملاك نزل من السماء ودحرج الحجر. ولو فعلا قعدنا نفكر إيه احتمالات دحرجة الحجر، هنلاقي فيه 6 احتمالات فيش غيره، والستة 5 مرفوضين تماما من العقل، فما فيش عندنا إلا الحل الوحيد اللي هو ذكره الإنجيل متى، إنه ملاك نزل ودحرج الحجر. تعالوا نشوف موضوع دحرجة الحجر، مين اللي ممكن يدحرج الحجر؟ أولا، هل الجنود الرومان اللي واقفين ممكن هم اللي يدحرجوا الحجر؟ بالتأكيد لا. ليه؟ إيه الدافع إن الجنود الرومان يدحرجوا الحجر؟ ده هم واقفين علشان يحرسوا الجسد زي ما فهموهم، لألا التلاميذ يجوا ويسرقوه. طب إيه اللي حيخلينا نسهل المهمة للتلامذة وندحرج الحجر؟ لا بالعكس، احنا وجود الحجر دوت حماية ويساعدنا في تنفيذ المهمة بتاعتنا، فيستحيل ان الجنود الرومان يكونوا دحرجوا الحجر. طب هل اليهود او اي من اعداء المسيح؟ لا، بالتأكيد برضو دول ليهم ذات الهدف، فمش من صالحهم ان يروحوا يدحرجوا الحجر. طب حيتبقى عندنا التلاميذ او النسوة؟ زي ما احنا شفنا الحجر كبير، والحجر بالقليلة حجر يقفل باب، بالقليلة عايز له 3 رجال اللي هم كان يوسف ونيكودموس ويوحنا، فيستحيل النسوة مهما كان عددهم هيقدروا يدحرجوه. طب التلامذة؟ احنا شايفين التلامذة من يوم الجمعة وهم هربانين وخايفين، يستحيل يجرؤوا ان يقربوا من القبر، فطبعا احتمال التلامذة مستبعد. طيب هل ممكن يكون المسيح هو اللي دحرجه؟ المسيح زي ما شفنا مش محتاج لدحرجة الحجر، لانه زي ما بقول لكم، زي ما دخل لرحم امنا العذراء واحشائها محفوظة ببتوليتها، فهو خرج من القبر والحجر محدود، زي ما دخل العلية والأبواب مغلقة أيضا خرج والقبر محدود، فهو مش محتاج يدحرج الحجر. ففعلا ما عندناش إلا احتمال الوحيد اللي ذكره متى، فعلا وإذا ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر. طيب زي ما بنقول دحرجه ليه؟ دحرجه علشان يعلن خبر القيامة، لأن تصوروا المسيح والحجر محدود ولا حد فينا هيعرف القيامة. علشان كده زي ما قلنا المرة اللي فاتت في الترتيب وحنشوف في المرات اللي بعد كده، الملاك اللي جالس على الحجر قال للنسوة انظرنا الموضع حيث كان جسد يسوع موضوع، يعني الملاك حس النسوة ادخلوا في القبر وشوفوا مكان الجسد فاضي، كإعلان من الملائكة ان القبر الفاضي ده برهان القيامة، فكان لازم الحجر يدحرج علشان يدخلوا التلامذة بنفسهم يتيقنوا من القيامة. طيب هيجلنا برضو سؤال تاني، مين الملاك دوت؟ مين الملاك اللي نزل؟ قال متى ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. في الحقيقة لما نروح لمعلمنا القديس بولس في رسالة تسالونيكي الأولى الإصحاح الرابع الآية 16، يتكلم عن مجيء المسيح التاني في القيامة والدينونة. يقول بولس: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة، بيتكلم عن مجيء المسيح الثاني، هيجي بهتاف. هتاف مين؟ هتاف صوت رئيس الملائكة وبوق الله وينزل من السماء. يبقى في القيامة في اليوم الأخير هيجي رئيس الملائكة بصوت رئيس ملائكة. طيب احنا عارفين ان في 7 رؤساء ملائكة. معلمنا القديس يهوذا في رسالته الإصحاح 9 قال: وأما ميخائيل رئيس الملائكة. فلأنه من هذا، يعني من أولا من كلام بولس الرسول، فبان أن ميخائيل ملاك القيامة، فمن هنا صار في تعليم الكنيسة أنه ملاك القيامة هو مين؟ هو رئيس ملائكة. مين رئيس الملائكة ده؟ هو ميخائيل. وأيضا مع ضخامة الحدث وهو حدث القيامة ما بين الموت بالنسبة للمسيح يوم الحد، فالحدث العظيمة دي يلزم ليها نزول ميخائيل العظيم في الملائكة. فعلشان كده من كلام بولس الرسول ومن كلام القديس يهوذا اللي بيأكدوا بقى تقليد الكنيسة انه الملاك اللي نزل ودحرج الحجر هو ميخائيل. عشان كده في صلاة القسمة بتاعة القيامة نقول رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر. البعض استنادا لكلمة القديس يهوذا اللي مؤكدة في تقليد الكنيسة يحب يقول ميخائيل رئيس الملائكة. ليه؟ الحدث كبير، حدث قيامة المسيح، فيستلزم نزول مين؟ نزول الكبير بتاع الملائكة، رئيس الملائكة ميخائيل. فيبقى الملاك اللي دحرج الحجر واللي بشر بالقيامة هو الملاك ميخائيل اللي كان جالس على الحجر، لأنه لو تفتكروا المرة اللي فاتت جوه القبر فيه اتنين ملائكة وبرضه حيبشروا بالقيامة، لكن احنا بنتكلم على الملاك اللي كان بره واللي نزل ودحرج الحجر، ده الملاك ميخائيل. دوت ما حدث في قيامة المسيح، الزلزلة والحجر والملاك اللي نزل. طيب النقطة الثانية اللي حابب نتكلم فيها هي رد فعل الحراس على اللي حصل. القديس متى في الآية 11 يقول وإذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة بعد ما حصلت الزلزلة وملاك الرب نزل ودحرج الحجر، فيكمل متى القصة يقول وإذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان. لو تفتكروا، مش فاكر المرة اللي فاتت أو المرة اللي قبليها، لما كنا بنتكلم على حراس القبر قلت لكم إن الحراس دول مش حراس رومان، قلت لكم الحراس دول جماعة من اللاويين شغلتهم يحرسوا الأقداس. عشان كده بيلاطس لما راحوا قالوا له مر بضبط القبر قال لهم ايه؟ عندكم حراس، ما انتوا عندكم، انتوا من الناس بتوعكم، في ناس شغلتهم يحرسوا، خدوا منهم. اللي بيؤكد بقى ان دول فعلا مش حراس رومان لكن دول من اللاويين بتوع الهيكل، الكلام اللي قاله متى هنا. بصوا بيقولوا ايه؟ بيقول واذا قوم من الحراس جاءوا الى المدينه واخبروا رؤساء الكهنه بكل مكان. افرض انا جندي روماني وفي اي حاجه تخص الخدمه بتاعتي، خدمتي العسكريه، الشيء المنطقي الشيء الطبيعي ان انا اروح للقياده بتاعتي ابلغها، انا بعتوني اقف حراسه على مكان، حصلت مشكله، حصل اي لخبطه، اروح للقياده بتاعتي يا قياده الحقي حصل كيت وكيت. لكن ايه اللي يخليني كجندي روماني اروح لرؤساء الكهنه اقول لهم طب وانا مطالب ان انا اقدم تقرير لدول؟ دول ما لهمش سلطان علي. فكون ان هم راحوا لرؤساء الكهنه ده يؤكد ان هم من اللاويين من حراس الهيكل، ده الامر الاولاني. الامر الثاني يقول في الايه 12 لما راحوا بقى قالوا رؤساء الكهنه فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا. مين اللي اجتمع مع الشيوخ؟ بص الآية نقراها ورا بعضيها، وإذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل مكان فاجتمعوا مع الشيوخ. يبقى عملوا مجمع وجابوا الحراس دول يحضروا معاهم، يتم استجواب الحراس في حضور المجمع. يستحيل أن يكونوا دول رومان، اللي هم لهمش أي سلطان في الحاجات دي. طيب نكمل بقية القصة. وتشاوروا، سمعوا احكوا يا حراس إيه اللي حصل، وإحنا قاعدين بصينا لقينا حصل الحجر الدحرج، ولقينا حصل زلزالة جديدة، وشفنا كائن نوراني قاعد على الحجر فترعبنا. ممكن أو يكونوا كمان دخلوا بصوا لقوا القبر فاضي فجرينا خفنا. فاجتمعوا مع الشيوخ وتشوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا إن تلاميذ أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وإن سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه. يستحيل الجندي الروماني اللي واقف على حراسة يقدر يروح يقول للقيادة بتاعته أنا في الحراسة نمت، لأنه دي معناها معاقبة للجندي حتى لو هو نام، لا يختلق له أي كذبة. فمش منطقي أبدا رؤساء الكهنة يقولوا لجنود رومان روحوا قولوا للقائد بتاعكم ان احنا نمنا في الخدمة، كلام ما يتقبلش، مش هيسمعوا الكلام. رؤساء الكهنة ما لهمش سلطان، وصعب ان الجندي الروماني يروح يقول للقيادة بتاعته انا كنت نايم في الحراسة. ليه نايم في الحراسة؟ لكن لما نعرف ان دول ناس يهود فالحكاية تمشي كده. قولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وسرقوه ونحن نايم وان سمع. طب هم لو جنود رومان كان الخبر مش هيتسمع؟ دول مفادين في مهمة لازم يقدم عنها تقرير. لا، لكن لأن دول ناس يهود فالحكاية فوسطينا إن وصلت للقائد وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه. طب نحن نستعطفه دي نقف عندها، قائد روماني وعسكري روماني والعسكري غلط والقائد بيعاقبه بالقانون الروماني، ايه دخل رئيس الكهنة يروح يستعطف القائد وهو بيحاسب العسكري بتاعه؟ تستعطفوه فين وانتوا ايه اللي ليكوا عند الوالي؟ فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. طبعا باينه برضو ان القصه دي ما تمشيش ان يكونوا دول ناس رومان. امر اخر يكمل متى يقول فاخذوا الفضه وفعلوا كما علموهم. فعلوا يعني ايه؟ قالوا لهم قولوا ان تلاميذه، فبدوا دول يقولوا لوسط اليهود الكلام اللي تملوه. فاخذوا الفضه وفعلوا كما علموهم فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم. برضو لو دول جنود رومان اليهودي ما يطيقش الجندي الروماني، فما فيش يعني طريق للحوار ان يروح العسكري الروماني للناس اليهود يا جماعه ده واحنا ده يشوفوا العسكري الروماني يهربوا من احنا لا طايقين ولا عايزين نبص له، لان كل ما بنشوفه بنفتكر العبوديه اللي احنا فيها. فكون انه الناس دول شاعوا في وسط اليهود الخبر ان التلامذه سرقوا الجسد، فكون إن عندهم امكانيه ان ينتشروا وسط اليهود ويملوا خبر لليهود، ده يؤكد ان هم ناس مش رومان بكل المقاييس. يا احبائي يعني الحراس اللي كانوا واقفين على باب القبر دول مش عساكر رومان، دول حراس الهيكل، فئه من اللاويين شغلتهم كده عند اسرائيل زي الشمامسه كده، بس في جماعه منهم شغلتها تحرس الابواب في الهيكل، فدول اللي خدوا منهم حطوا حراس على باب القبر. طيب ده بالنسبة للحراس. طب تعالوا بقى بالنسبة لرؤساء الكهنة، يعني هم بينهم وبين نفسهم بقى احنا متأكدين من خبر القيامة ولا لا؟ تخيل كده حنان بينه وبين نفسه هو وقيافة او في حوارهم مع بعض، ايه دي 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 واضحة وضوح الشمس، ده احنا الناس اللي احنا بعتناهم جيهم قالوا لنا ان هو قام واحنا اللي ملينا عليهم الكذبة، يعني احنا حنان وقيافة احنا متأكدين 100% ان المسيح ايه ايه يعني دول اكتر ناس يعني الموضوع لا يقبل شك عندهم، دول الرجاله بتوعنا هم اللي جيهم قالوا لنا واحنا اختلقنا معاهم الكذبه. ماذا فعل رؤساء كانت اليهود؟ هي دي يا احبائي خطيه التجديف على الروح القدس. ايه التجديف على الروح القدس؟ التجديف على الروح القدس انه ينسبوا عمل الروح القدس لاي قوه شريره او للشيطان بوجه عام وكل اعمال الشيطان. في حياة المسيح جدفوا على الروح القدس، لما المسيح أخرج الشياطين أخرجها بإيه؟ بالروح القدس، إن كنت أنا بإصبع الله، إصبع الله اللي هو الروح القدس، وقالها في موضع آخر إن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين. طب هم لما شافوه بيخرج الشياطين بقوة الروح القدس قالوا ده ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، يبقى هنا جدفوا على الروح القدس إن نسبوا عمل الروح القدس للشيطان. طيب النهاردة في القيامة زي ما نسبوا معجزات المسيح اللي عملت بالروح القدس للشيطان، النهاردة بينسبوا خبر القيامة اللي تم بالروح القدس، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات المسيح قام بالروح القدس، بينسبوا النهاردة للإيه؟ للشيطان، لأعمال الكذب والسرقة، وقولوا أن تلاميذه كذبة أتوا وسرقوه ونحن نيام، كذبتين تانيين وسرقة أعمال الشيطان. طيب خطية الرؤساء خطية تجديف على الرؤساء، عشان كده ملهاش مغفرة. الأمر الثاني بالنسبة للرؤساء طلبوا منه آية في حياته، قالوا له أية آية ترينا حتى نؤمن، ورينا آية وإحنا نصدقك. طيب أهو النهاردة وراهم الآية، في آية أكبر من قيامته من الموت. طب صدقوا كدبين أرنا آية لنؤمن. طب أديكم شفتوا الآية. أيضا على الصليب قالوا له انزل عن الصليب لنؤمن. طب هو نزل كده ولا ما نزلش؟ الصليب أدى للإيه؟ للموت. طب بعد الموت آه يبقى نزل من على الصليب، ما كانش الصليب النهاية بالنسبة له. طب قالوا له انزل ونؤمن بيك. طب هو نزل بمعنى أنه قام انه غلب الموت، انه ما اصبحش الصليب بالنسبه له النهايه، ورغم هذا لم يؤمنوا به. الموقف الاخير اللي حابب ان انا اتكلم فيه وهو ميعاد القيامه. يبقى شفنا حدث القيامه من جهه الزلزله ومن جهه الحجر ومن جهه الملاك اللي دحرج الحجر، شفنا رد فعل الحراس والرؤساء على حادثه القيامه. اخر حاجه نتكلم فيها النهارده هي ميعاد القيامه، اليوم اللي قام فيه المسيح والساعة اللي المسيح قام فيها. طبعا احنا كلنا عارفين ان المسيح قام يوم الحد في الفجر، بس بيهمني ان احنا نبقى عارفين المعلومة اللي عندنا ديت جاية منين، من الكتاب المقدس. طبعا هي معلومة صح 100%، بس يهمني نبقى عارفين المرجع بتاعها. لما نرجع للإنجيل ونشوف قصة القيامة هنلاحظ الآتي. هنلاحظ القديس متى، ودي تورينا أحبائي أهمية إن إحنا نقرأ الإنجيل بتدقيق. لما نقرأ إنجيل متى يقول إيه؟ وبعد السبت، ناخد بالنا من الكلام، عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، جيهم يوم الحد الصبح، الملاك قال لهم إن هو قام. طب قام إمتى؟ ما نعرفش. متى قال إن مريم المجدلية ومريم الأخرى اللي هي أم يعقوب راحوا في الفجر. لما راحوا في الفجر يوم الحد الملاك قال لهم إن المسيح قام، مش عارفين قام إمتى. طيب نروح لماري مرقس بيحكي قصة القيامة، قال وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومة حنوطا ليأتينا ويدهنه. بعد ما عدى السبت زي ما قلنا يوم السبت بالليل راحوا يشتروا الحنوط، وأتينا يوم الحد الصبح، وباكرا جدا في أول الأسبوع أتينا إلى القبر اصطلعت الشمس. طب دخلنا جوه القبر، الملاك اللي جوه قال لنا أن المسيح قام. طب قام إمتى؟ برضو ما قالش، قال إن هم راحوا باكر، ولما راحوا باكر الملاك قال لهم أن المسيح قام، لكن ما عرفناش لغاية دلوقتي قام إمتى. طيب لو رحنا الإنجيل القديس لوقا يقول في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه. في أول الأسبوع أول الفجر جايين بالحنوط، دخلوا القبر لقوا ملاكين، ده كلام لوقا، قالوا لهم إن المسيح قام. برضو قام إمتى؟ مفيش. طب يمكن نلاقي يوحنا حدد لنا، نروح ليوحنا يقول وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام ضاق ولقيت الحجر متدحرج، يعني المسيح قام. الله، طب احنا لغاية دلوقتي ما عرفناش قام امتى. لو القصة خلصت على كده يبقى اللي احنا بنشوفه النهاردة ان يوم سبت النور الساعة 12 الظهر لما بيدخل البطرك بتاع اليونان يصلي في القبر المقدس ينبلج نور شديد جدا من القبر لغاية النهاردة. ده بيحصل امتى الموضوع ده؟ بيحصل يوم السبت، سبت النور اللي احنا بنسميه سبت العازر، النور يطلع. عارفين لو الانجيل واقف لغاية كده كنا نقول يبقى القيامة امتى؟ يوم السبت الساعة 12 الظهر، ما هي كده بقى، ما الانجيل ما قالش. وعندنا مشاهدة لغاية النهاردة بنشوفها إن يوم السبت الساعة 12 يطلع نور من القبر. في الحقيقة أحبائي بقى ماري مرقس حلل لنا القضية دي وما سبناش في المتاهة. مرقس 16 الآية 9، مرقس 16 الآية 9 قال وبعدما قام باكرا، يبقى حدد لنا أن المسيح قام باكر. طب باكر أنهي يوم؟ في أول الأسبوع اللي هو يوم الحد، ظهر اولا لمريم المجدلية. شوفوا احنا قد ايه مدينين للراجل دوت ككنيسه، شوفوا قد ايه مدينين له، الوحيد اللي ذكرها. وبعدما قام باكرا في اول الاسبوع، خلاص قفل ماري مرقس البيت، لا تحتمل اي تاويل، قام باكر امتى؟ اول الاسبوع اللي هو يوم الحد، اول الاسبوع الاحد من الاسبوع، ده يوم الاحد، الثاني يوم الاثنين، الثالث يوم الثلاث، الاربع رابع يوم يوم الأربع، الخامس يوم نمرة خمسة. فالأحد ده الواحد، ده أول الأسبوع. أم يوم الإيه؟ أم يوم الحد. وبعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا. بصوا حلاوة ماري مرقس، بصوا ساعدنا إزاي في ترتيب أحداث كثيرة، مش بس في القيامة لكن في أسبوع الألام لو تذكروا. طيب إيش معنى الفجر؟ ليه اختار أن يقوم الفجر؟ ما كان يوم الظهر، ما كان يوم المغرب، يوم الثالث برضه. في الحقيقة في أربع أسباب، نبوة وثلاث رموز أشاروا أن القيامة في الفجر. أولا هوشع أعلنها صراحة، خروجه يقيني كالفجر. خروجه إيه؟ خروجه من الموت. طب الموت إيه؟ الموت ظلمة. طب الدنيا بتظلم بالليل مهما تظل، وسنين بتظلم، لكن لابد من الظلمة دي يقين إنه هيطلع لها فجر. فزي ما لازم بعد الظلمة في فجر، حاجة يقينية، حاجة لا تحتمل الشك، حاجة لا تحتمل مناقشة، ظلمة لابد يتبعها فجر. فقال برضه هو لما دخل للظلمة، لما دخل للموت هيخرج في الفجر زي خروج الفجر، خروجه يقيني كالفجر. دي النبوة. طب الرموز، بصوا بركات القيامة حصل عليها رجال قديسين في الفجر، ثلاث بركات. في سفر التكوين الإصحاح 19 الآية 15، لما لوط كان في مدينة سدوم وربنا بعت له ملاكين، ها القيامة احنا عندنا ملاكين جوه القبر، ربنا بعت له ملاكين علشان يخرجوا لوط. يقول في الآية 15، ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا. يبقى زي ما لوط نجا من حريق سدوم في الفجر، فإحنا بقيامة المسيح في الفجر ننجو من حريق البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. دي البركة الأولى لقيامة المسيح. البركة الثانية في يعقوب، في يعقوب الإصحاح 32 لما كان راجع من عند خاله لابان، يقول صارعه إنسان حتى طلوع الفجر. ودي كانت أحد ظهورات السيد المسيح، ظهر له المسيح في شكل إنسان يصارع مع يعقوب فلم يقوى عليه. يعني ربنا يسوع ما قدرش على يعقوب، يعقوب اللي غلبه في الحرب ديت. فقال لي يعقوب، الحرب بقى طولت وهو مش قادر يغلب يعقوب، فقال لي يعقوب اطلقني لأنه قد طلع الفجر. قال له لا برضو مش هسيبك. فرح لمس حق فخده فكسر حق فخده وغلب يعقوب. يبقى في الحرب اللي ما بين يعقوب وما بين ربنا يسوع، يعقوب اللي غالب، المسيح مش قادر يغلب يعقوب لما ظهر في الجسد. طبعا هو يقصد بيغلبه ايه؟ طبيعة يعقوب الفزدانة، اتكاله على ذاته. المسيح بيصارع مع يعقوب عشان يغلب فيه الاتكال على الذات، يعقوب متمسك ان يتكل على ذاته. فلما المسيح شاف انه مش قادر على يعقوب قال طب اكسره، فكسره، لمس حق فخذه فاطلقه. يبقى المسيح ما قدرش يغلب يعقوب، وما قدرش يغلب ناس ليعقوب. القساوة اللي في قلبهم والكراهية اللي في قلبهم صلبوا المسيح، هم اللي غلبيه. طب هو انطلق من تحت ايديهم امتى؟ هو وضع نفسه وسابهم يحكموا عليه بالموت، وسابهم يغلبوه زي ما ابوهم يعقوب غلب، ناس ليعقوب غلب وعلقوه على الصليب. طب فضلوا غلبين لغاية امتى؟ لغاية الفجر. ففي الفجر اطلقني لأنه قد طلع الفجر. فالفجر أعلن نصرة المسيح، بركة من بركات القيامة. القيامة ادتنا نصرة على العالم وعلى الموت وعلى الطبيعة الوحشة بتاعت يعقوب، فتغير من يعقوب لإسرائيل اللي هي بنسميها الطبيعة الجديدة اللي خدناها بقيامة المسيح. أيضا بركة أخرى من بركات القيامة أعطيت لرمز من رموز السيد المسيح في الكتاب المقدس في الفجر، وهو شاول. في سفر صموئيل الأول الإصحاح 9 الآية 26، لما شاول راح قعد مع صموئيل فيقول في الآية 26، وكان عند طلوع الفجر أن صموئيل دعا شاول قائلا قم فأصرفك. طب قبل ما يصرفه عمل له ايه؟ جاب قنينة الده وصبها على راسه ومسحه ملك. طب ده حصلت البركة دي امتى؟ كان عند طلوع الفجر. بقيامة المسيح خدنا الحياة الملوكية غلبة بين ملوك. ملوك على ايه؟ ملوك على الموت. ملوك على الموت. يمكن في العالم مش ملوك بحسب الظاهر، لكن يكفي ان احنا بنقول مع بولس كما قال بولس مع هوشع: اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هوش؟ ادانا سلطان، ادانا غلبة، ادانا سيادة على الموت. فزي ما شاول خد الملوكية في الفجر، احنا تمتعنا بها في فجر القيامة. اخر حاجة اقولها لكم في معاد القيامة عجب، تبين مواقيت الله العجيبة جدا في تدبير الامور. طبعا احنا كلنا عارفين ان المسيح صلب يوم الجمعة وقام في اليوم الثالث يوم الحد. تعالوا نتخيل لو المسيح صلب في اي يوم، اي يوم غير الجمعة. تصور لو المسيح اتصلب يوم الحد، طبعا ما كانش ينفع يتصلب السبت لان اليهود يوم السبت ده يوم مقدس ما نصلبش في حد عملا ما لا تعمل، فحيصلبوه يوم حد، يوم اثنين، يوم ثلاث، يوم اربع، يوم خميس. تصور لو المسيح اتصلب في اي يوم من الايام ديت، اي يوم غير يوم الجمعة، اي يوم غير يوم الجمعة، كان اللي هيحصل ايه؟ نمرة واحد، هنحط الجسد على الصليب، نسيبه على الصليب يوم، نسيبه يومين، نسيبه ثلاثة، نسيبه زي ما نسيبه لغاية ما الطيور تيجي تاكله. او لما يتعلق على الصليب يموت. طيب لما هيموت كان ايه اللي هيحصل؟ كانوا التلامذة هياخدوه زي ما حصل، اي يوم من ايام الاسبوع، الدنيا ليلت، الدنيا ما ليلتش، تاني يوم بدا، تاني يوم ما بداش، هات حنوط على مهلنا، طيب الجسد على مهلنا، ادفنه يا رب، ندفنه الساعة 8 9 10 بالليل، ما عندناش اي مشكلة. وخلصت القصة على كده، ولا حد كان عتب على القبر لا في تاني يوم ولا في تالت يوم ولا في رابع يوم، وكان المسيح قام زي ما قال في اليوم الثالث بدون ما احنا ناخد خبر. متخيلين الحكاية ديت؟ متخيل لو كان المسيح اتصلب يوم حد؟ طيب استنينا لغاية ما أسلم الروح، يا رب يسلم الروح الساعة 9 بالليل، هنمسك الجسد نطيبه على مهلنا واحدة واحدة، مش مستعجلين، ندفنه يا رب، ندفنه في نص الليل خلاص. كان إيه اللي هيخلي حد يروح تاني يوم؟ نروح نعمل إيه؟ إحنا رايحين عشان ندفنه. طيب كان المسيح قاعد في القبر تاني يوم، وفي اليوم التالت كان إيه؟ كان حد فينا حس؟ ولا كان حد حس؟ كان مين الوحيد اللي هيحس؟ الحراس، لانه في زلزله حصلت وفي ملاك نزل، هيروحوا يقولوا لمين؟ لرؤساء الكهنه، لهم بس اكفي على الخبر مجور ورا جيب سيره كاننا نعرف حاجه. وكان هيبقى خبر القيامه لم يعلن. لكن يا احبائي تدبير الله عجب عجب عجب، ضبط الكل انه يتصلب يوم جمعه علشان ينزل من على الصليب قبل يوم السبت، لأن يوم السبت ده يوم مقدس، ولو الجسد قعد على الصليب يوم سبت يدنس اليوم، فيضطروا المريمات يستنوا لما يوم السبت يعدي، لأن ما ينفعش نعمل في حاجة، ونروح في اليوم الثالث اللي هو يتزامن مع وقت القيامة عشان نشوف بنفسينا كتلامذته وكرسله القيامة بعينينا. القيامة بعينينا بمعنى ايه؟ الحجر متدحرج والقبر فاضي وتعلن القيامة. شوفوا العجب يا أحباء، شوفوا العجب بتاع ربنا. شوفوا اليهود أكم من مرة عايزين يصلبوا المسيح، لا لسه ساعته لم تأتي بعد، ساعته لم تأتي بعد. طب إمتى الساعة؟ هو عارف يوم جمعة، علشان نرتاح السبت حسب الوصية، عشان ما نلحقش نطيب الجسد، لأن يوم السبت بدأ يلوح، عشان نروح في فجر الأحد. رايحين ليه؟ رايحين نطيب الجسد. فإذا بالوقت اللي راحوا فيه النسوة كان هو ده وقت الإيه؟ وقت إعلان قيامة المسيح. طبعا ده غير بقى أنه تتزامن ديت مع يوم 14 نيسان، دي قضية تاني كنا تكلمنا عنها في حادثة الصليب. لكن دي تبين أحبائي يعني بيسلم ذاته بإرادته في الوقت اللي هو محدده، في الساعة اللي هو محددها. أخيرا قام المسيح في اليوم الثالث. كنت أنا قلت وعظة كانت كاملة اسمها كده قام في اليوم الثالث من شهر يمكن ولا حاجة، مش هعيد الكلام فيها، لكن اشمعنا المسيح قام في يوم الثالث؟ ليه ما قامش في اليوم الرابع؟ كان يقول مثلا، يقول يا جماعه انا هموت وهقوم في اليوم الرابع، هقوم في اليوم الخامس. لا، هو قال ان انا هقوم في اليوم الثالث. طب اشمعنا اليوم الثالث؟ لانه لما نمسك الكتاب المقدس كله نلاقي رقم 3 رقم القيامة. انا هقول العناوين لان انا قلتها بالتفصيل، هقولها بس كعناوين كتزييل للكلام اللي انا بقوله. في سفر التكوين الاصحاح الاول، في اليوم الثالث البذره اللي اتدفنت في الارض طلعت حياه، قال الله لتنبت الارض، لكن في اليوم نمره 3، يبقى من الموت خرجت حياه، اشاره للقيامة. في تكوين 8 الفلك اللي احتمل غضب ربنا استقر على جبل أرارات يوم 17 في الشهر السابع، الشهر السابع ده شهر نيسان، يوم 14 يوم الفصح، 15 16 17، يبقى في اليوم الثالث رفع الغضب عننا بأنه استقر الفلك على جبل أرارات، يبقى بالقيامة رفع غضب الله عن البشرية. تكوين 22 يقول أن أبونا إبراهيم لما كان رايح يذبح إسحاق، وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر. إبراهيم رايح يذبح إسحاق، مش يوم أذبحه هنا؟ قال له لا. مش يوم تاني أذبحه هنا؟ قال له لا. مش ثالث يوم؟ قال له تذبحه هنا. الله، اشمعنا في اليوم الثالث؟ قال له الصور، أنت مشيت مشوار وبعد كده مشيت مشوار تاني، مشوار اليوم الثالث وصلك لحتة، الحتة دي فيها كبش موثق بقرنين هيموت بدالك، لكن لو كنت ذبحته بعد مسيرة يوم، بعد مسيرة يومين ما كانش فيه اللي حيفديه. ففي اليوم الثالث فيه الفدا، فيه النجاة. في سفر التكوين الإصحاح 40 رئيس السقاة حلم حلم، فيوسف بيفصل له الحلم في السجن، قال له في الآية 13 في اليوم الثالث يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك. في اليوم الثالث هترجع للمجد بتاعك، هترجع للوضع الأولاني بتاعك. احنا كنا فين؟ احنا كنا في محضر الله، كنا بنتقابل مع ربنا في جنة عدن، انطردنا من أمام الله. لا، في اليوم الثالث راجعين نرد إلى مقامنا. عشان كده نصلي بصلاة القسمة، لما أردت أن تجدده في صلاة الصلح وترده إلى رتبته الأولى، إلى مقامه الأول. طب ده حصل إمتى؟ في اليوم الثالث. تكوين 41 يوسف لما فسر الحلم الرئيس السقاة قال له اذكرني أمام فرعون، فيقول في الإصحاح 41 الآية الأولى وحدث من بعد سنتين، بعد سنتين يعني دخلنا في السنة الثالثة، أن فرعون رأى حلما، وكانت دي سبب في نجاة يوسف. يبقى يوسف قعد في بعد ما فسر الحلم سنتين، في السنة الثالثة خرج يوسف منين؟ من السجن، تراءى أمام فرعون، ما تراءى أمام الله الآب. طب تكوين 42 الآية 17 يوسف حبس إخواته لما راحوا له عشان ياخدوا حنطة، فيقول في الآية 17 ثم قال لهم يوسف في اليوم الثالث، قال لهم الكلام ده في اليوم الثالث، ايه؟ افعلوا هذا واحيوا. يبقى في اليوم الثالث خدنا الحياة بأمر يوسف. في خروج 8 الآية 27 موسى لما دخل لفرعون قال له ربنا بيقول لك اطلق شعبي، قال له اعبدوه هنا، قال له لا، نذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا. طب لو ذبحنا بعد سفر يوم لا، الذبيحة مش مقبول. طب نذبح بعد سفر يومين، الذبيحة مش مقبول. نذبح بعد سفر 3 أيام. يبقى علشان تقبل العبادة، عشان تقبل الصلاة، لا تقبل إلا بعد اليوم الثالث، بعد القيامة. بدون الإيمان بقيامة المسيح العبادة مش مقدمة لله. طيب في خروج 10 موسى ضرب مصر ضربات كثيرة، في الآية 22 يقول فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام. لغاية قبل اليوم الثالث كانت الظلمة بتكتنف الأرض، ظلمة الخطية، ظلمة الموت، ظلمة الجحيم. طب في اليوم الثالث أشرق نور قيامة المسيح. في سفر اللاويين الإصحاح 23 الآية 11 في اليوم الثالث للفصح نقدم حزمة اسمها حزمة الباكورة، لأن في اليوم الثالث المسيح قدم نفسه للآب كبكر للراكدين. في سفر يشوع الإصحاح 2 يشوع لما أرسل جواسيس علشان يتجسسوا الأرض وخبتهم رحاب وبعد كده أطلقتهم. يقول في الآية 10: فانطلق الرسولين وجاء إلى الجبل ولبث هناك 3 أيام حتى رجع السعاء. يبقى طول 3 أيام السعاء بيجروا وراه، الناس اللي بعتهم ملك أريحة عايزين يمسكوه، ففضلوا يطردوهم، فضلوا مستخبين 3 أيام. ولبث هناك 3 أيام حتى رجع السعاء، وبعد 3 أيام وصل الجاسوسين ليشوع. طول ما إحنا في برية العالم يا أحبائي اللي هي تمثل 3 أيام إلى أن يشرق فجر القيامة، السعاء بتوع الشيطان بتوع العالم بيتعقبوا أولاد ربنا. طب إمتى المطاردة دي هتخلص؟ في اليوم الثالث، يوم القيامة. أخيرا في سفر صموئيل الأول اللي صح 30 الآية 12، داود لما كان بيطارد عماليق ففي السكة لقى عبد مصري أو غلام مصري فمسكوه، غلام لرجل عماليقي. الغلام قال لهم: لم أكل ولم أشرب 3 أيام و3 ليالي لأني مرضت منذ 3 أيام. فراح واخدينه في اليوم الثالث وراح مودينه لمين؟ مودينه لداود. طول ما إحنا في برية العالم يا أحبائي نقول مع عروس النشيد: إني مريضة حبا. مهما تزوقنا يا أحبائي حلوته ما ننكرش، بيدوقنا. مهما تعزينا بحضرته وبكلامه وبالوجود معاه لازلنا نصرخ مع عروس النشيد: إني مريضة حبا. أنا بقالي 3 أيام مريض. إيه 3 أيام دول؟ طول فترة غربتي في الأرض. طب إمتى هأبرق من المرض دوت؟ لما تقابل معاه. طب هنتقابل معاه فين؟ في فجر اليوم الثالث، في فجر القيامة، في مجيء الثاني. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.